بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام الفتح، فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقى يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أتوا مر الظهران فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذوهم وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. قال: فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر كتيبة بعد كتيبة على أبي سفيان، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. قال: يا عباس، من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ومعه الراية. فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: يا أبا سفيان، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الدمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وراية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال: كذب سعد رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تركز آيته بالحجون. قال عروة: فأخبرني نافع ابن جبير ابن مطعم رضي الله، فأخبرني نافع ابن جبير ابن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير، قال سمعت العباس رضي الله تعالى عنه يقول للزبير بن العوام رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تركز الرايع. فقال: نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كدى. قال: رواه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الحديث عن فتح مكة، ولا يزال يورد الأحاديث المتعلقة بفتح مكة، وهل فتحت عنوة أو فتح الصلحاء. أورد في هذه الرواية رواية عروة، ومعلوم أن عروة بن الزبير رحمه الله، لأن عروة من التابعين، من أوائل من ألف في الكتب، وقد كتب كتابا في المغازي، اشتهر وعرف بمغازي عروة. وهذا الحدث، أعني فتح مكة، مما رصده عروة بن الزبير رحمه الله في كتابه. وهذا سيحل الإشكال الذي أورده المؤلف ونبه إليه الشارح، في أن هذا الحديث حديث مرسل، يعني إنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يورد الواسطة بين الزبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا عرفنا أن هذا كتاب سطره الزبير، سطره عروة ابن الزبير، فإنه يزول الإشكال. ذلك لأن الإمام البخاري يعني أورد هذه الرواية مما نقله عن كتاب عروة، وكتاب عروة كان يروى بالأسانيد التي تلقى منها الإمام البخاري ورواه استنادا واعتمادا على أنه يعني من مغازي عروة، وأن أصل هذا الخبر هو كتاب المغازي. ونحن كنا انتهينا في درس البارحة من الكلام على حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها، والتي أجارت فيها بعض أحمائها، أو أجارت فيها ابن زوجها كما جاء في الرواية، في الرواية الأولى حيث جاء إنه فلان ابن هبيرة، وهبيرة هذا هو زوجها. لما فتحت مكة فر ولم يبقى، ولم يهده الله للإسلام، فر من مكة وذهب إلى نجران، وبقي فيها إلى أن مات. وأشار أهل العلم إلى اختلاف في من أجارته أم هاني، فمنهم من قال إنه ابن هبيرة، واستشكل بأن ابن هبيرة إن كان موجودا في ذلك الوقت فهو صغير، والصغير لا يحتاج إلى هذه الإجارة لأنه تابع، ولأن أم هاني هي التي ولدت لهبيرة هذا. ومنهم من ذهب إلى أن في الاسم خطأ، وأن من أجارته أم هاني غير ابن هبيرة. بعضهم قال إنهم أقرباء لهبيرة أو أبناء عم لهبيرة، ولذلك صار في الكلام تصحيف، وصار فيه بعض التحريف الذي لم ينتهي فيه المحققون إلى ضبط هذا الاسم، كما سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله. وقفنا عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه للحديثين، ومعلوم أن الحديثين مما أخرج الشيخان البخاري ومسلم لحديث أم هاني، والإمام مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الشوكاني معلقا: قوله على إحدى المجنبتين، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عين الزبير بن العوام على المجنبة، وعين خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين أو المجنبتين، لأن منها ما هو اسم فاعل ومنها ما هو اسم مفعول، فما كان من مقدمة الجيش يسمى بالمجنبة على وزن اسم الفاعل، وما كان من أطراف الجيش والذي يسمى بالجناحين يسمى بالمجنبة على أنه اسم مفعول. قال: إحدى المجنبتين، قال بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون المشددة. قال في القاموس: والمجنبة بفتح النون، المجنبة بفتح النون المقدمة، المجنبة على أنها اسم مفعول، والمجنبتان بالكسر على أنها اسم فاعل، المجنبتان تثنية مجنبة بالكسر يعني بكسر النون المشددة، الميمنة والميسرة. فيقال مجنبة الجيش لمقدمته، ومجنبة الجيش لميمنته وميسرته. انتهى ما في القاموس. فالمراد هنا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه إما على الميسرة أو الميمنة، ولذلك قال المجنبة، وخالدا على الأخرى، يعني إن كان الزبير على الميمنة فيكون خالد على الميسرة أو العكس. قوله على الحسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه على الحسر، قال بضم الحاء والمهملة، بضم الحاء المهملة، بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة أيضا الحسر. ثم راء جمع حاسر، وهو من لا سلاح معه. قوله في كتيبة، قال هي الجيش. قوله وبشت قريش أوباشها، قال الأوباش بموحدة ومعجمة، قال الأخلاط والسفلة كما في القاموس. والمراد أن قريشا جمعت السفلة منها. قوله احتفلي بالأنصار أي اصرخ بهم، قال في القاموس هتفت الحمامة تهتف صاتت وبه هتافا، يعني وهتف به هتافا بالضم صاح أي صاح به صياحا. قوله ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، قال فيه استعارة القول للفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يحصد الأنصار هؤلاء الأوباش حصدا. والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش. وقوله احصدوهم حصدا، قال تفسير منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دلت عليه الإشارة بالقول، قال هكذا وقع عند المصنف فيما رأيناه من النسخ، يعني كلها جاءت بدأت بالإشارة ثم جاء التعبير عن هذه الإشارة احصدوهم حصدا. قال فيما رأيناه من النسخ يعني نسخ الكتاب كتاب المنتقى بدون لفظ أي، يعني بدون أن تأتي كلمة أي المشعرة والمفسرة للفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو وضع يديه بعضهما على بعض، أي المشعرة بأن ما بعده تفسير للإشارة من الراوي. ولفظ مسلم الرواية التي جاءت في كتاب مسلم لما قال أطبق يديه بعضهما على بعض قال أيحصدوهم، ففيه تفسير للإشارة. قال ولفظ مسلم أيحصدوهم حصدا، قوله أبيدت خضراء قريش، قال في رواية أبيحت، وكلاهما بمعنى واحد، أبيحت يعني استباحها الناس حيث أثخنوا فيهم القتلى، وأبيدت بمعنى أهلكت. قال وخضراء قريش بالخاء والضاد المعجمتين بعدهما راء، قال في القاموس والخضراء سواد القوم ومعظمهم. قوله لا قريش بعد اليوم، قال يجوز في قريش الفتح، حيث قال لا قريش بعد اليوم، والأصل أن لا النافية للجنس إنما تدخل على النكرات، تقول لا رجل، لا قائمة، ولا تدخل على الأعلام. ولذلك استشكل هنا حيث قال لا قريش، يعني كيف نصب هذه الكلمة أو فتحها، لأن ما بعدها بعد لا النافية للجنس يكون مبنيا على الفتح في محل نصب لا رجلا. فيقول ان ادخال لا على قريش، قريش علم، يعني هذا لا يتناسب مع القاعدة. ولذلك جاء في بعض الروايات لا قريش بالضم وبالرفع، على اعتبار ان لا بمعنى ليس، ولا واسم ليس يكون مرفوعا، وبهذا يزول هذا الاشكال النحوي الذي اورده في هذه الكلمة. قال اي لا احد من قريش، هكذا يؤول. قال لا قريش بعد اليوم، قال يجوز في قريش الفتح لكنه يحتاج الى تأويل، اي لا احد من قريش، لانه لا يفتح بعد لا الا نكرة، واما المعرفة فلا يسري عليها هذا الحكم. والرفع ايضا، يعني ويجوز الرفع ايضا على انها بمعنى ليس، لكن يقول وهو شاذ، حتى قيل انه لم يرد الا في الشعر، يعني على الضرورة، لان ما يحتاج اليه الناظم في شعره لا يقال فيه انه شاذ، وانما يقال انه للضرورة الشعرية. قال قوله بسية قوسه، قال سية القوس من عطف من الطرفين لأنهما مستويان. قال وهي بكسر السين المهملة وفتح الياء التحتية مخففة. قوله صنم إلى جنب البيت، قال في رواية للبخاري أن الأصنام كانت 360، يعني صنما. وقوله يطعن، قال بضم العين وبفتحها، يقال يطعن ويطعن. وأهل العلم يفرقون بينهما، يقولون إن كان الطعن حسيا فيكون بضم العين كما جاء في رواية أبي بكر رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل على عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه أنها يعني تطالب النبي صلى الله عليه وسلم مع براتها بالنفقة، أخذ يطعن في خاصرتها وتقول ولم يعني يمنعني من الحركة إلا موضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما على أو في حجرها. وأما إذا كان الطعن فيما يتعلق بالأعراض كالشتم ونحوه فيكون بفتح العين، يقال طعن في كذا او طعنه بكذا، يعني رماه بكذا. واذا اراد الطعن الحسي باليد او بنحوها يقول طعنه. ولهذا قال هنا انها بالحركتين، قال بضم العين وبفتحها، والاول اشهر، يعني ضم العين يطعن لانه امر حسي. قوله ويقول جاء الحق، زاد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الفاكه، يعني عند الامام الفاكه في كتابه الذي الفه في تاريخ مكة. الفاكه الف كتابا في تاريخ مكة وذكر فيه قصة فتح مكة، وهنا اراد ان يبين الفرق بين رواية الباب وما عند الفاكه، قال وفي حديث زاد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الفاكهي وصححه ابن حبان فيسقط الصنم ولا يمسه، أي بمجرد أن يشير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الصنم كان يسقط، مع أن هذه الأصنام كانت مثبتة بالحديد وبالرصاص، ولكن الله سبحانه وتعالى أعان نبيه عليه الصلاة والسلام حيث أسقطها إذلالا لها وإنهاء لعبادتها وتغييرا لواقع الناس في مكة. قال فيسقط الصنم ولا يمسه. قال وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه، مع أنها كانت ثابتة في الأرض، وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها إذلالا لها ولعابديها وإظهارا لعدم نفعها، لأنها إذا عجزت عن أن تدفع عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجز. قوله الضن، قال بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نون، أي الشح والبخل، وهذا إنما جاء عندما بكى الأنصار رضوان الله عليهم وقالوا إنما قلنا هذه المقالة التي خرجت من أفواههم، وهي إن الرجل يعني قد فرح في قريته وأشفق على أهله لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن طاف ببيت الله ووقف عند الصفا يكبر ويهلل، ولذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا كالعاتب عليهم، ثم بين لهم أن المحيا محياهم والممات مماتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عن وصف الهجرة لأن الله تعالى وصفه بها وهو وصف ديني، ولذلك فرحوا واستبشروا وقالوا إنما حملنا على ما قلنا هو الظن بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أي الشح والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله يصدقانكم ويعذرانكم، قال فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله، وكذلك وقع الجمع بينهما، يعني بين ضمير لفظ الجلالة وضمير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية، كما جاء إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة، هكذا جاء في الحديث، لكن هذا يعني فيه إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل يخطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوي أو فقد غوى، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. قالوا كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الرجل هذه المقالة ثم هو يقولها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب هذا القول لما قال بئس ومن يعصيهما، ونبهه إلى أنه كان ينبغي أن يقول ومن يعص الله ورسوله، لكنه جاء عنه أنه قال ذلك، كما جاء في هذا الحديث إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، وكما جاء في حديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. أجاب عن هذا الإشكال، نعم، وهنا في قوله يصدقانكم ويعذرانكم، أليست هي نفس العبارة؟ وكذلك في قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، قال فلا بد من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطع الله ورسوله، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. الحديث لا بد يقول من ايه؟ من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب على معنى اخر. وهنا اورد يعني السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار على الخطيب، قال: لأن الخطيب لما قال ومن يعصيهما قصد المساواة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الأمر ملاحظا في كلامه أو أنه مقصود في كلامه جاء الإنكار، إذ لا ينبغي أن يسوي الإنسان في الحكم بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه. لكن لما صدر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حمل على أنه عليه الصلاة والسلام، وإن جمعهما في ضمير واحد، إلا أنه لم يقصد التسوية بين الحكم فيهما، ولذلك ساغ له أن يجمع بخلاف ما كان من الخطيب فلم يسغ له ذلك الحكم الأمر. هذا ما قاله، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. الحديث قال: وقد تقدم على أن من اعتقد التسوية يعني في الحكم كما قدمنا ذلك في موضعه، أي فيكون محل إنكار. أما إذا لم يقصد التسوية وإنما أراد أن يعني يشير إلى الحكم مع مراعاة الفرق بين لفظ الجلالة وبين من أدمج في الضمير، فلا بأس في ذلك. قوله عن أم هاني قال: تقدم الكلام على أطراف هذا الحديث أو أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى، وأنها 8 ركعات. قوله: زعم ابن أمي، قال في رواية للبخاري في أول كتاب الصلاة: زعم ابن أبي. والكل صحيح، فإنه شقيقها يعني ابن أمها وابن أبيها. قال: وزعم هنا بمعنى ادعى. قوله: إنه قاتل رجلا، قال فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل، يعني وإن لم يفعله، ما دام شرع فيه جاز لنا أن نصفه بذلك الوصف، لأن ما حدث من علي رضي الله تعالى عنه إنما هو أخذه السيف والتفافه حول البيت يريد أن يقتل الرجلين أو يقتل الرجل، فوصفته بأنه قاتل. قال: الزعم ابن أمي أنه قاتل، مع أنه لم يباشر القتل، لكن لما شرع في أسبابه وفي مقدماته جاز وصفه بذلك الفعل. هذا ما أراد بقوله هنا فيه إطلاق اسم الفاعل على من زعم على التلبس بالفعل، يعني وإن لم يقم به. قوله: فلان ابن هبيرة، فلان ابن هبيرة بالنصب على البدل، يعني انه قاتل من اجرت وهو فلان، او اعني فلان ابن هبيرة، قال على البدل او الرفع على الحذف، يعني على الاستئناف. وفي رواية لأحمد المذكورة رجلين من أحمائي، وقد أخرجها الطبراني، قال أبو العباس بن سريج هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم، وكان في من قاتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يقبل الأمان، فأجارتهما أم هانئ وكان من أحمائها، يعني من أقرباء زوجها. وقال ابن الجوزي إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، انتهى يعني كلام ابن الجوزي. قال الحافظ وجعدة معدود في من له رواية، هكذا عندكم؟ هكذا؟ والظاهر ان يعني اللفظ خطأ، وصوابها وجعدة معدود في من له رؤية ولم يصح له صحبة، لأن هنا المسألة لا علاقة لها بالرواية، وإنما الموضوع هل هو صحابي ولا ليس بصحابي، لأن جعدة هذا ابن هبيرة ابن أم هاني كان صغيرا، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يعني قبل التمييز، يقال له رؤية. لكن يختلفون هل يعد من الصحابة او لا يعد من الصحابة، فبعضهم كما صنع الامام ابن حجر رحمه الله في كتابه الاصابة في تمييز الصحابة، قسم الصحابة الى 4 اقسام. القسم الاول من ثبتت له الصحبة، والقسم الثاني من ثبتت له الرؤية، والقسم الثالث من اختلف في صحبته ويترجح صحبته على عدمها، والقسم الرابع من ذكر في الصحابة خطأ وهو ليس منه. هكذا قسم ابن حجر كتابه. وهنا فيما يظهر والله أعلم أن جعدة ابن هبيرة وهو ابن أم هاني يعني كان صغيرا، ولذلك ثبتت له رؤيا ولم يصح له صحبة. وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري، يعني الإمام البخاري عده في التابعين، لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما تلقى وروى عن الصحابة. قال وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري، يعني في كتابه التاريخ الكبير، وابن حبان في كتابه الثقات، وغيرهما. فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن يعني ان تجيره امه؟ فلو كان الذي امنته فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن ان يكون في عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج الى الامان؟ انتهى كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. قال: وهبيرة المذكور هو زوج أم هاني، فلو كان الذي أملته أم هاني هو ابنه منها ابنها منه لم يهم علي رضي الله تعالى عنه بقتله، لأنه ابن أخته، لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها اللي هو هبيرة وترك ولدها عندها. قال: وجوز ابن عبد البر أن يكون لها ابنا، وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها، يعني ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب قال: لعل هذا ابن جعد ابن هبيرة شخص آخر غير ابنها، وهو ابن لهبيرة من غير أم هاني، فيكون في ذاك الوقت كبير، ولهذا هي أمنته. قال: وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها، مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هاني. قال: وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن الذين وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن الذين أجارتهما أم هاني هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. قال: وروى الأزرقي، يعني أيضا صاحب كتاب تاريخ مكة، بسند فيه الواقدي، أي بسند فيه ضعف، في حديث أم هاني هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. قال: وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء، لأن هبيرة يعني زوجها هرب بعد فتح مكة إلى نجران، فلم يزل بها مشركا حتى مات. كذا جزم به ابن إسحاق، يعني في كتاب السيرة وغيره، فلا يصح ذكره في من أجارته أم هاني. وقال الكرماني: قال الزبير ابن بكار صاحب كتاب نسب قريش: فلان ابن هبيرة هو الحارث ابن هشام، وقد تصرف في كلام الزبير. والواقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة الحارث ابن هشام، يعني هذا خطأ من الكرماني. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن في رواية الحارث حرفا، والذي يظهر لي أن في رواية الحديث حرفا، هكذا أن في رواية الحديث حرفا، وحرفا هنا بمعنى تحريفا. كان فيه فلان ابن عم ابن هبيرة، هكذا الذي جاء في الحديث، فيه فلان ابن عم ابن هبيرة، فسقط لفظ عم. أو يكون تحريفا، لأنه إما أن يكون حذفا، وهو أن كلمة فلان ابن عم، كلمة عم حذفت فصار فلان ابن هبيرة، أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة فحذفت، أو فتغيرت كلمة لفظ قريب إلى لفظ ابن فصار ابن هبيرة، فإما أن يكون حذف وإما أن يكون تحريف. قال أن في رواية الحديث وكلمة حذف ربما أقرب، كان فيه فلان ابن عمه ابن هبيرة قال فسقط لفظ عم فصار ابن هبيرة، أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة فتغير لفظ كلمة قريب إلى لفظ ابن، وكل من الحارث ابن هشام وزهير ابن أبي أمية وعبد الله ابن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة، وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم. فتصير العبارة إنها يعني أم هاني رضي الله تعالى عنها أجارت هؤلاء، أجارت هؤلاء، وهؤلاء الذين أجارتهم هم أبناء عم هبيرة. هكذا يعني يضبط الأمر. قال وقد تمسك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أم هاني رضي الله عنها من قال إن مكة فتحت عنوة، نعم الظاهر أنها في رواية الرواية الأولى أنها أجارت واحدا ابن عمي هبيرة، وهذا اللفظ يعني يصدق على الواحد ويصدق على الاثنين. إذا قلنا جنس ابن عم هبيرة فقد يندرج تحته واحد أو اثنين، وإذا قلنا إنهم اثنين لأنه جاء في رواية الإمام أحمد رجلين من أحمائي ففيه تصريح بأنهم اثنين. قال وقد تمسك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أم هاني رضي الله عنها من قال إن مكة فتحت عنوة، ومحل الحجة من الأول يعني من الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة أمره صلى الله عليه وسلم للأنصار بالقتل لأوباش قريش ووقوع القتل منهم يعني من الأنصار لهم. ومحل الحجة من الثاني ما وقع من علي رضي الله تعالى عنه من إرادة قتل من أجارته أم هاني، أي فلو كان مكة فتح صلحا لما أذن لهم بالقتل، ولو كانت مكة مفتوحة صلحا لم يقع منه ذلك. قال وسيأتي ذكر الخلاف وما هو الحق في ذلك. نعم نعم كان يصلي مع وجود هذه الأصنام، لكنه هو يكرهها ولا يتجه إليها، وإنما كان يصلي لله. إيش محل الإشكال عندك؟ ما محل الإشكال عندك يعني؟ لكن هو ما قصدها. ثم قال رحمه الله وعن هشام بن عروة رحمه الله عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، أي بلغ ذلك قريش عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند مر الظهران يعني قريب من مكة في المنطقة التي يسمى بها اليوم منطقة وادي فاطمة. وسيمر بنا أن النبي لما نزل في تلك المنطقة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان قد أسلم وكان في جيش المسلمين، يعني راعه أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأن ينال من أهل مكة، فركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعني يطوف لعله يجد أحد من يتردد على مكة ليشعره يعني بوصول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وبينما هو كذلك استمع صوت أبي سفيان ومعه من ذكر، حكيم بن حزام وبديل بن ورقاع، فأخذ بهم أو أردف وراءه أبا سفيان، وأخذ سائر المسلمين بديلا وحكيما وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم أبو سفيان كما أسلم حكيم وبديل. فلما أسلموا وأرادوا الرجوع إلى مكة ليمنعوا أهل مكة من مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لم يطمئن على إيمان أبي سفيان، وأمر النبي أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي أبا سفيان. هكذا جاءت بعض الروايات، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يبقي أبا سفيان عنده على أنه يقف معه عند مضيق الطريق، مضيق الجبل، ليستعرض مع العباس جيش المسلمين، لأنه كان جيشا عظيما. وهذا ربما أدخل في نفسه شيء من الرهبة. وأما الآخران فذهب إلى مكة. فلما استعرض العباس مع أبي سفيان الجيش ومرت الكتائب، ومن ضمنها كتيبة الأنصار وغيرها، ثم جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أبو سفيان أن يؤخذ من قريش وأن يعني يقتل أو يقع القتل في قريش، لذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمانة الذي مر بنا، أن من دخل داره فهو وأغلق بابه فهو آمن، وأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأن من دخل المسجد فهو آمن. ايش؟
امر الكتاب على ان كل كتيبة تمر بها اباء الرياض
امر من الرسول. ماني فاهم ايش تقول. بما تهدده؟ هذا الذي ما نعرفه، لكن الذي مر بنا وقرأناه في أول الدرس أن كتيبة الأنصار لما مرت وكانت الراية في يد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، قال سعد لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يعني تهتك أو فيه الكعبة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو سفيان ما قال سعد بن عبادة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه الكعبة، اليوم يوم تكسى فيه الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، لكن أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل كتيبة تمر بأبي سفيان وتهدده، هذا ما جاء، ما أدري. هو المكان الذي كان له مضيق الجبل الذي أوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان مع العباس. قال: فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا مر الظهران. قال: فرآهم ناس من حرس النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوهم، يعني أسروهم، وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وفي بعض الروايات أن العباس رضي الله تعالى عنهما كان أخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يطوف حتى سمع صوت أبي سفيان فأردفه وراءه ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجمع أهل العلم بين الروايتين بأن العباس جاء بأبي سفيان وأن بقية المسلمين جاءوا بحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. قال: فأخذوهم وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه، وكذلك أسلم الباقيان وهما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. قال: فلما سار قال للعباس، أي فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، يعني عند مضيق الطريق. هكذا جاء في هذه الرواية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن لهم أن ينصرفوا، إلا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يعني تفرس وخشي أن أبا سفيان يرتد عن الشهادتين، فأمر أن يبقى، أو فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معه، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبسه عند خطم الوادي أو خطم الجبل. قال: حتى ينظر إلى المسلمين. قال: فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر كتيبة بعد كتيبة على أبي سفيان، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، يعني من ضخامتها وكبرها. قال: يا عباس، من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية. فقال سعد بن عبادة، يعني لما مر بهم وقد رأى أبا سفيان، قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الدمار، أو حبذا يوم الذمار، يعني كأنه يقول إذا كان سيحدث هذا الشيء فالهلاك أولى من هذا. ثم جاءت كتيبة وهي أقل، لأن يعني التهديد الذي هدد به سعد رضي الله عنه أبا سفيان كان تهديدا شديدا. قال: فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي سفيان، قال يعني أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا وكذا، يعني ردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله، لأنه اليوم يوم الملحمة. قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان: كذب سعد، يعني أخطأ، لأن كلمة كذب عند أهل الحجاز تقال بمعنى الخطأ، يقال كذب فلان بمعنى أنه أخطأ إذا قال على خلاف الواقع. قال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.